العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فصائر شتى نستفيدها من هذه الآيات الكريمة. البصيرة الأولى أن للإنسان كفرد أو كمجتمع أو كأمة وشعب حالتان، حالة الانقباض وحالة الانبساط والنشور. حينما تنقبض نفس الإنسان ينظر إلى الحياة نظرة سوداوية، كل شيء فيها حسب نظره سلبي، كل شيء فيها عدو له، يخشى كل شيء، يعادي كل شيء، الطبيعة، الناس، الأدوات. وأما إذا انعكس الأمر ومتع برؤية إيجابية وروح انبساطية فالعكس صحيح. لماذا بعض الناس منبسطون منشرحون والبعض الآخر منقبضون سلبيون؟ لماذا؟ هناك أسباب شتى. قد يمكن الإنسان اصطدم في حياته بصدمة قوية ففقد توازنه الداخلي وفقد أمل في الحياة وأصبح منقبضا سلبيا سوداويا. وقد تكون الثقافة سبب لذلك. الثقافة السلبية تجعل الإنسان سلبيا. وقد تكون أسباب أخرى، لكن أن كانت الأسباب، فالثقافة الإيجابية وهي الثقافة الربانية تجعل الإنسان منشرحا وتعطيه دفعة بعد دفعة من الأمل في الحياة، ينظر إلى الأمور نظرة إيجابية، ينظر إلى الخليقة كلها نظرة إيجابية، يرى كأن كل شيء في الحياة يحبه وهو بالعكس يحب كل شيء، يحب الناس، يحب الطبيعة، يحب نفسه. ترى هذا الإنسان نوع آخر. طبعا الناس قد يكونون حالات، في حالات مختلفة، في بعض الحالات تراهم منشرحين منبسطين وفي حالات أخرى بالعكس. بمعنى أنه قد يمكن للإنسان الواحد أن يتراوح بين الإيجاب والسلب لأسباب عديدة. القرآن الكريم يعطينا نظرة إيجابية. هاي النظرة الإيجابية بالنسبة للإنسان اللي يعيش حالة إيجابية في الحياة يصير نور على نور، لأن هو الآن حالة إيجابية، مثل بد واحد ربح، واحد صحة وسلام وأمن وتقدم والازدهار، هو إيجابي بالفعل، فتأتيه ثقافة القرآن فتزيده إيجابية انبساطا انشراحا. وهكذا كان حال المسلمين في بداية انطلاقتهم، لأنه من جهة كانوا كل يوم من نصر إلى نصر، من فتح إلى فتح، ومن جهة ثانية القرآن الكريم كان يزيدهم تفاؤلا أملا ويعطيهم دفعات من الإيجابية. ولكن إذا انعكست الأمور فالواحد عاش ظروف سلبية، عاش في أمة متخلفة، عاش في ظل دكتاتور عتو، عاش في نكسات اقتصادية وكان عليلا، ذا آفة وآهة مستديمة، أعمى أعرج، عند أمراض متراكمة، مثل هذا الإنسان هم تنفعه ثقافة القرآن، تخرجه من ظلمات السلبية إلى نور الإيجابية بالرغم من ظروفه، بالرغم من ظروفه، إلا أن هناك مفارقة عظيمة. المفارقة اللي لازم ننتبه إليها، بعض الناس سلبيتهم إلى درجة اللي تجعل حتى الدين في رؤيته سلبي، يعني يرى كأنه الدين كله سلبي، يفسر قرآن تفسير سلبي، يفسر التاريخ تفسير سلبي. وهنا المشكلة، يعني حينما يكون الدواء بالنسبة إلى هذا الإنسان داء، القرآن الكريم في بعض الأحيان يبين أن بعض الناس القرآن عليهم عمى، لا يزيدهم إلا طغيانا، يعني بالعكس تماما. مثل هؤلاء مثل الخوارج. الخوارج فئة في الحقيقة أصولهم يمكن كانت في عهد النبي، كان مجموعة في عهد النبي أصبحوا سلبيين، كان بعضهم لا يصلي خلف النبي، ما يصلي، يجي بالمسجد يصلي منفرد، ليش يصلي؟ يقول مو عادل، النبي هو يؤمن بالنبي ويأخذ تعاليم النبي بس يقول هذا مو عادل، فهو أعدل من النبي في رأيه. هالروح السلبية انتشرت بسبب النكسات التي واجهت الأمة والظروف الصعبة، مثل الحروب الداخلية بالذات، حرب جمل وحرب صفين أثرت في نفوسهم، خصوصا في حرب صفين وفي قصة الحكمين الأمور صارت سلبية فأصبحوا متشددين. ومثلهم كمثل الدواعش والإرهابيين وغيرهم، هؤلاء بدورهم عاشوا ظروف صعبة إما كأفراد وإما ظروف الأمة، نكبة حزيران أو نكسة حزيران ونكبة فلسطين وتسلط الكفار، فهذا داخ ما أعرف شلون يحلل الأمور، فأصبح سلبيا، أصبح لا يحب نفسه، لا يحب الآخرين، لا يحب شيء. وهذا في الحقيقة قاعد الهزيمة وقاعد التخلف، يعني هذا بعد القاع السحيق اللي ليس وراءه قاع. وهذا في الحقيقة إحنا حينما نقرأ القرآن نستوحي من آياته الروح الإيجابية، روح الأمل. والقرآن الكريم حسب ما يبدو لي أنزل آيات كثيرة جدا في مواجهة التشدد، ربما أكثر من الآيات التي جاءت في مواجهة الميوعة والانحلال، آيات التشدد، محاربة التشدد، محاربة الغلو، محاربة تحريم كل شيء في الآيات القرآنية أكثر. ولعل سورة كاملة في قرآننا المجيد وهي سورة الأنعام إطارها العام ووجهتها العامة محاربة هذا النوع من التفكير السلبي، وهو تفكير الكفر والضلالة وغيرها. بالنسبة إلينا نحن في فقهنا هناك أكثر من قاعدة تدعون إلى الإيجابية، مثلا قاعدة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر فتتجنبه بنفسك، كل شيء إيجابي، حياة إيجابية، كل شيء ننظر كل شيء زين، كل شيء مو كل شيء مو زين، كل شيء حلال وكل شيء حرام. وبالرغم من وجود هاتين القاعدتين، قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية وقواعد مشابهة اللي تجعلنا نميل نحو الإيجابية، بس البعض ترى حتى في بعض المسائل الفقهية يميل إلى الحرمة، يميل إلى المزيد من التشدد من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. لكن لما نرجع إلى القرآن نجد العكس تماما. هذه البصيرة الأولى، وسنقرأ في الآيات الكريمة ما يناسب هذه البصيرة. والبصيرة الثانية في هذا المجال أن الإنسان أخوف ما يخاف منه وأثقل ما يخشاه المسؤولية، يريد بطريقة أو بأخرى يتهرب من المسؤولية. شلون يتهرب؟ بحث آخر، بكل وسيلة ممكنة حتى هو يتجرد عن المسؤولية، يرقب المسؤولية على التاريخ، على المجتمع، على الله سبحانه وتعالى، يتهم ربه تعالى ذكره، يتهم الناس، يتهم حتى أباه، يتهم كل شيء، بس النفس ما يتهمها حتى يتحمل، لا يتحمل مسؤولية. طيب مثل هذا الإنسان شو يسوي؟ هاي كتلة من الفكر السلبي، من الفكر، من الثقافة المعقدة اللي يريد يتهرب من المسؤولية. احنا مثل هذا لازم نعطيه صعقات فكرية قوية، نصدمه صدمة انه هاي المسؤولية، انت مسؤول، مسؤول شئت ام ابيت. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك انه هناك من كان مثلك، هناك من كان من الاولين مثلك يتهربون عن المسؤولية، تهربهم من المسؤولية جعلهم يعني في وضع سيء، العذاب نزل عليهم من كل مكان، عذاب نزل عليهم على ثمود وعلى قوم هود، يعني عاد وأصحاب الأحقاف، وكذلك أصحاب الأيكة. وكذلك ربنا حينما يبين ما جرى على الأمم السابقة من العذاب الشديد الأليم مما لا يتصوره الإنسان، هذا يكاد ينفجر. الله يقول هذا بسبب أنهم ما تحملوا مسؤوليتهم، فإن تصير مثلهم. هذا البركان اللي انفجر اليوم حسب الظاهر أو بارحة بالليل، هاي الأحداث أحداث نهاية السنة الميلادية، انفجر الحمم من هذا البركان كانت قد تصعد إلى 22 كيلو متر إلى السماء، وأصبحت المنطقة تعيش حالة من الليل، ليل من الشتاء أو من الليل المصطنع بسبب الغبار. والانفجار اللي حدث في هذا بركانين، كأنه انفجار اللي حدث في هذا كان بقوة انفجار 200 قنبلة ذرية من نوع اللي صارت وقعت في هيروشيما، 200 قنبلة. خب هذا الله ما يقدر يفجر هنا يفجر هناك، وهذا نشوف السيل يجي، سونامي يجي. حتى هذا السونامي اللي قبل يومين اجى في بعض المناطق في شواطئ اندونيسيا، حتى هذا السونامي سبب انفجار، انفجار بركان في داخل البحر. هالزلازل إلى متى يبقى الإنسان يكون عنده قصر النظر قصر الفكر، بيشوف قدامه هذا التاريخ. والآن أعياد الميلاد عادة تتحول عند الكثير إلى ما يعاكسها كوارث كثيرة كل سنة تقريبا عندنا. السنة هاي الأولى اللي صارت في إندونيسيا، والبقية الله العالم، الله يقينا شرها. المهم هذه نقطة تحول. إذن الإنسان لازم يعرف أولا أن مصيره بيد الله في الدنيا كما في الآخرة، يعني قياس الدنيا بالآخرة قياس صحيح، لأن رب الدنيا هو رب الآخرة. سنن الله الحاكمة في الدنيا هي السنن الحاكمة في الآخرة. إذن ما ليس قياسا مع الفارق كما يقولون، لا فارق، لأن الدنيا والآخرة متصلتان ببعضهما البعض، هذا امتداد لهذا، بل الآخرة محيطة بالدنيا، غير أن الناس لا يبصرون. إذن فهمنا للمسؤولية يجب أن يكون فهم عميق، وما دامها فهما عميقا نمشي في الدنيا كأننا نمشي في حقل ألغام. الله لا يراويكم السوء، حقول الألغام اللي اكتشر في الأرض، ما أدري، قيل بأنه الآن كذا مليون، عدد هائل من الملايين من الألغام موجودة في الأرض في مناطق الحروب الآن بين الجمهورية الإيرانية والجمهورية العراقية، مناطق إلى الآن ألغام موجودة فيها، وبين فترة وأخرى أكو ناس رعاة مساكين تنفجر بهم هذه الألغام ويفقدون أطرافهم أو حتى يفقدون أنفسهم. وهذه الألغام الموجودة الآن في اليمن بعدد هائل جدا، لأن الإنسان لما يخلي اللغم بعدين الحرب تتوقف، من يروح وراها الألغام ويفجرها؟ ما حد يروح، وتبقى هذه الألغام الموجودة بها خريطة. اللي يخلي الألغام يخلي خريطة حتى فرد اللي من عندهم يريد يسلك هذا المكان يعرف كيف يتجنب الألغام. يا جماعة الدنيا حقله ألغام، والخريطة الموجودة لدينا هو القرآن، يعطينا خريطة، هذا لغم لين في جربيك، هنا لغم، امشي منا امشي منا. فإذا عرفنا هذه الحقيقة، في الحقيقة نعيش آمنين سالمين. نقرأ القرآن الكريم، ربنا يقول الآية طبعا 15 من هذه السورة المباركة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض أصبحت ذلول للإنسان، يعني هذه المسألة بحاجة إلى بحث طويل، أنه أكو في هالكواكب اللي موجودة في منظومات الشمسية بعض المناطق اللي أرضها صلبة إلى درجة لا يمكن ود واحد هذه الأرض يفتتها، صعب. أكو مناطق بالعكس مثل القمر، قمر الأرض مثل الرمال المتحركة يغوص الإنسان في الأرض في المكان، فبين هذا وذاك. لكن أرضنا التي نحن عليها ذلول، يعني هم هي قوية وهم هي تستجيب لمتطلباتنا، إذا نريد نزرعها، إذا نريد نبني بها، إذا نريد ندفن بها، إذا نريد أي شيء هي تستجيب لنا، فهي ذلولة بمعنى أنه قوية ولكن خاضعة لإرادتنا. من جعل هذا الشكل؟ راحوا فتشوا في أطراف هذه المجرات، لقوا أقرب مكان شبيه للأرض قمر يدور حول شمس معينة خارج منظومتنا وداخل مجرتنا، هذا أقرب مكان بيننا وبينه 4 سنوات نورية. طيب 4 سنوات نورية من يوصل هناك؟ مو 4 سنوات ماشي بالطيارات وكذا، نورية، النور يتحرك منك يوصل عندنا خلال 4 سنوات. هذا أقرب شيء مثل الأرض، وما معلوم هم مثل الأرض في كل شيء. فالله خلق وإلا مجرات ومنظومات الأقمار والنجوم والكواكب كلهم راحوا شافوا كل واحدة مصاب لو ما بها ماء ما بها هواء لو بها حرارة شديدة لو بها برودة شديدة لو أرضها كذا ما تصلح الحياة. طبعا عندنا نحن نعتقد هناك حياة ولو من نوع آخر في مكان آخر، ولكن بالنسبة إلينا هذه الأرض هي أرضنا هي أمنا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، شو نسوي لها؟ نباوعها، نصورها، نشكرها؟ لا. شوف هنا من الآية، فامشوا في مناكبها. كلمة امشوا في مناكبها بحاجة إلى بعض التأمل. أولا هذه الكلمة امشوا واضح، امشوا يعني امشوا ما يحتاج سيروا. هل هذه الكلمة تدل على الإباحة أو تدل على الأمر؟ يعني يجب أو ينبغي، سأمر تحمل على الكراهة أو على يحمل على الكراهة أو على الوجوب، بس بالتالي أمر امشوا. أنا أعتقد هذا مو يدل على الكراهة، على الحرمة، لأن آسف على الإباحة المطلقة. ليش؟ لأن ماكو قبل فتشي. يعني إذا فد واحد قال لك أنه مثل في الأصول، إذا فد واحد قال لك اليوم للسافر باكر سافر، لما قال لك اليوم السافر هذا نهي، بعدين قال باكر سافر جاء الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، يعني مو بالتأكيد لازم السافر، يعني هذا الحظر الذي كان عليه في السفر اليوم بكرة هذا الحظر ارتفع، هذا معناته. هنا إذا كان هناك كلام لتمشون بعدين يقول امشوا، معناته أنه هذا يدل على الإباحة، لكن القرآن يقول امشوا، هذا امشوا هو اللي احنا بيناه، معناته الإنسان ما لازم يقعد مثل الشجرة المغروسة في الأرض، لازم يمشي يروح يتحرك. آيات تقول قل سيروا في الأرض، روحوا شوفوا مو بعدوا كل مكان. وهذه الروح الانطلاقية، الروح التفاؤل، امشوا. المنكب شنو؟ اختلف المفسرون في كلمة المنكب. المنكب بعضهم قالوا المكان المرتفع سواء الجبال أو التلال، بعضهم قالوا المنكب يعني مكان أماكن الانحراف، يعني الطريق مو دائما مستقيم، تتنكب من الطريق، تتنكب يعني تأخذ يمنى أو يسرى، هذا المنكب. سواء قلنا المنكب الأول أو الثاني، أنا أريد شيء أستفيد من عنده. قرآن يبين لنا سيروا في الأرض، لما نمشي في الأرض شنشوف الطرق؟ انتبهوا، ماكو طريق، قليل أكو في العالم طريق مستقيم 100% من أول الأخيرة، لكن أكو طرق، لازم أكو في طرق انحرافات. ليش انحرافات؟ لو يمنى لو يسرى لو صعدة لو نزلة، شنو هذا يدل على شنو؟ هل الطرق التي ليست دائما مستقيمة؟ أولا من الناحية الفنية، الطريق المستقيم 100% يدوخ. في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يخلون الشوارع كلها مستقيمة، تروح من هالصوب وشو آخر شيء. في الفترة الأخيرة قال هذا يدوخ كسبب قسم كبير من الصدمات والحوادث المرورية الطريق المستقيم، فبدأوا يحورون الطرق حتى نسهم. هذا فد واحد. الشيء الثاني، الطريق غير المستقيم يدل على أن الطريق المستقيم غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأنه يصطدم بمثلا فد مكان حفرة عميقة، جبل، هناك أسباب اللي يجعل الإنسان ينكب عن الطريق. هذه الأسباب بحاجة لتأمل، أن الله اللي خلق الجبال خلق أيضا طرق في هذه الجبال. ما أدري الإخوان في العراق قليل مواجهين الجبال، لكن الناس اللي شايفين الجبال يعرفون أنه من بعيد واحد يشوف الجبل يقول شيء شلون نصعد منه، بس لما يروح الله سبحانه وتعالى خلق في الجبال طرق. معناته ربنا الذي خلق الأرض من آياته أنه خلق لكم طرق وسبل تسلكون فيها، تتجنبون الأخطار اللي في الطرق، إما مرتفعات إما منخفضات وإما مناطق بها مشاكل إلى آخره. ولعل القرآن يقول فامشوا في مناكبها. هذا شيء آخر. ربنا يقول فامشوا في مناكبها، ثم يقول وكلوا من رزقه. هذا وكلوا من رزقه يعني شنو؟ هم هذا مستحاب لو مكروه لو حرام لو شنو؟ بعضهم قالوا هذا يدل على الإباحة، أنا أقول لا، أكثر من الإباحة. بعض الأحيان واجب، بعض الأحيان شنو؟ مستحب مطلوب. كلوا من رزقه، هذا يدل على الإباحة، يدل على الروح الإيجابية. هذا حرام، هذا حرام، هذا تشوفه، هذا تشوفه، لا، الله خلق كل شيء، روحه رزق ربك، هذا الرزق الله خلقه إليك. بعض الناس يتصور أنه حينما يأكل فشيء زين كأنه هذا نوع من التأثير السلبي على الطبيعة، بالعكس الطبيعة تستقبل هذا. الآن اكتشفوا أن الأشجار تدعو اللي يمرون عليها الاستفادة من فواكهها. تقول ليش؟ بينما أنت لما تأخذ الفاكهة من الشجر فالشي ينقص من الشجر، بالتالي أنت أخذت الفاكهة. لكن الفاكهة وجود الشجرة، وجود الثمرة على الشجر مضر بالنسبة لك، لازم هاي الفاكهة تؤخذ حتى من جديد تطلع فاكهة جديدة، ثمرة جديدة. هذا اليوم اكتشفوا أنه كأنها تتكلم، سواء الإنسان يمر على الأشجار أو حتى الحيوان يمر، في إشارات الأشجار تعطي إشارات إيحاءات للأحياء اللي يمرون عليها، يقول تعال تعال يمي، تعال استفيد من عندي. سبحان الله، حتى تغير لونها، ما بيها صوت بس في بعض الإشارات. سبحان الله، شو هذا خالد؟ أولا الريح، أنت تمشي من مكان فدمرة تشتم رائحة تفاح، هاي الريح جتك حتى تقولك تعال هنا أكل تفاح أو برتقال أو شيء آخر، اللون الحلو، ويبدو أكثر من هذا. طيب ربنا يقول وكلوا من رزقه. لما يقول وكلوا من رزقه هنا أكو يبدو لي علاقة بين قوله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وبين قوله وكلوا من رزقه. تقول ليش؟ لأن عادة في هالمناكب، في سفح الجبال، في سفح التلال، الرزق هناك، الماء هناك، الأشجار هناك. وهذا أنت بإمكانك تروح في علم الأحياء وفي علم الجيولوجيا تدرس كيف أن هذه المناكب، يعني هذا الجبل هو خزين للمياه العذبة اللي تجيك. روح إلى هالمغارات الموجودة في همدان أو في لبنان أو في العالم، شوف البحار الموجودة في وسط الجبال وتعطي ماء للإنسان الآن ارتجي منه. فعادة الأشجار والزراعة تكون في سفوح الجبال وفي أطراف التلال، لذلك لعل هناك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي من رزق الله سبحانه وتعالى، ثم وإليه النشور. لكن دير بالك لما تأكل من رزق الله اعلم بأن هناك حدود، مثلا أكل ولكن لا تسرف، أكل خلي غيرك يأكل، أكل لا تأكل فشي مضر لك، إليه النشور باشر حساب عندك. يعني حينما أنت تستفيد من نعم الله في الأرض يجب أن تكون في مستوى الاستفادة وتعرف أن هذه النعم بها قواعد قوانين وآداب وغيرها لازم تلتزم بها. بعدين ربنا يتكلم أنه كيف أن البشر يجب أن يتحمل مسؤوليته ولا يتهرب منها. هذه الآيات التالية، نسأل الله التوفيق في التأمل فيها، وصلى الله على محمد.